إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بتفسير سورة الزلزلة، وهي سورة 99. قال ابن كثير تبسيا ورجح الطبري انها ملاليه، وايها ثمان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. قوله تعالى اذا زلزلت الارض زلزالها، والزلزال هو الحركه السريعه بسرعه، والذي يدل على على تركب معنى كلمة الزلزال من هذين المعنيين، الحركة الشديدة وبسرعة، تكرار الحروف، تكرار الحروف الزلزال. كذلك أيضا الطبعين يدل على هذه الشدة. يقول الخطيب رحمه الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي أصابها ذلك الزلزال الشديد والاهتزاز الرهيب، هل إضافته للتفخيم أو للاختصار؟ يعني زلزالها أو زلزال الأرض، هل هذه الإضافة للتفخيم أو للاختصار؟ بمعنى الزلزال المقصود بها، وهي الرزة التي لا غاية وراءها. والأقرب الأول، الأول يعني أن هذه الإضافة للتفخيم، لدليل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقرئ بفتح الزاي إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقد قيل هما مصدران، وقيل المفتوح اسم والمكسور مصدر وهو المكسور. وأخرجت الأرض أثقالها، أي خرجت ما في باطنها من كنوز ودفائن وأموات غير ذلك، لشدة الزلزلة وتشقق ظهرها، كقوله تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. إذا الأثقال هنا في هذه الآية أخرجت الأرض أثقالها، هي موتها كنوزها أو أثقالها، يعني التحدث بما عمل عليها الإنسان. وأرجح هذه الأقوال والله تعالى أعلم هو أن هذه الأقوال هي الموتى، وأخرجت الأرض أحياها، بدليل قوله تعالى ألم نجعل الأرض مفاتا أحياء وأمواتا. وأيضا إخراج الكنوز إنما يكون قبل النفخ، حينما الزلزال يقول الأرض أخرجي كنوزك، فتخرج الكنوز يعني تتبول. أما التحدث بالأعمال فهو منقوص عليه في نفس الصورة، واضح. فالأرجح هو أن أثقالها ربها الله تعالى تعلم. وأخرجت الأرض أثقالها، والأثقال جمع ثقل، ثقل بفتحتين، وهو متاع المسافر وكل نفيس مطول. أو إذا قلنا ثقل فيكون بمعنى حمل البطن. أثقالها نقول ثقل جمع ثقل، فهو متاع المسافر وكل نفيس مطول. أما إذا قلنا أثقالها جمع ثقل فيكون بمعنى إيه؟ حمل البطن، لأنه يسمى ثقل، بدليل قوله تعالى فلما أثقلت جعل الله ربهما. وقال الإنسان ما لها، أي قال من يكون من الإنسان فاهدا لهذا الزلزال، يعني الإنسان بني الإنسان الذين يكون أحياء في ذلك الوقت أو موجودين ويشهدون ذلك الزلزال، فيكون هذا يعني قال يعني من يكون من الإنسان فاهدا لهذا الزلزال الذي فجأه وذهبه ولم يعمل مثله
ما لهذه الأرض رجل هذه الرجة المائلة وبعثر ما فيها من الأبخار المدفونة. والإنسان هنا عم يعني لأن يكون كافرا أو مؤمنا، وقال الإنسان كان مؤمنا أو كان كافرا بدليل قول تعالى ونطلق بالطول فإذا هم من الأبدات إلى ربهم ينظرون قالوا يا ويلنا لم بعثنا من مرقبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالمؤمن يعني يعني في قول التفسير ان الانسان هنا يقصد به الكافر بالذات، وقال الانسان ما لها وقال الانسان ما لها يعني انسان كافر. اما المؤمن فهو لا يتعجل على ان هذا امر انه يؤمن بهذا ما وعد الرحمن وطلق المسلمون لم يكن امرا جديدا عليه. يومئذ تحدث اخبارها لان ربك اوحاها. يومئذ هذه بدل من اذا اي في ذلك الوقت تحدث اخبارها تكتبها يعني تخبر بما عمل على ظهرها. تحدث اخبارها يعني بما عمل على ظهرها. وإن كان التقليل نفعل قال هنا أي تبين الأرض بلسان حالها ما لأيه إجازها وإخراج الأسفالها فتدل دلالة ظاهرة على ذلك. وهذا أيضا من التأويل الغريب يعني ما الذي استبعد أن الأرض تنطق وتحدث في رغم العظمها ما المشكلة بها ولهذا عند التأويل ما جاء من ذلك. فهذا من ما يقبل أيضا تحدث أخبارها يعني بما عمل على ظهرها هذا ليس ببعيد قدرة الله تبارك وتعالى. لأن ربك أوحى لها الباء هنا لي سببية متعلقة به تحدث يعني تحدث بسبب إيحاء ربك لها وأمره إياها بالتحديد. أيضا يقول هنا أن الإيحاء استعارة أو مجاز مرسل لإرادة الأجنبي وهو إحداث ما تدل به على قرابه. هذا أيضا كلام غير مقبول. لماذا يعني الله قد يقول لأن ربك أوحى لها وهو يقول يعني أن هذا مجال مدة ليس المطلوب له لا لا في أي شيء يبعد أن يوحى الله إلى الأرض كما أوحى إلى النحل ونحو ذلك وأوحى ربك إلى النحل. يومئذ يصدر الناس أشتاتا يعني ينصرفون عن مراتبهم إلى مواطن حسابهم وجزائهم متفرقين سعداء وأذكياء. فقولهم أشتاتا متفرقين مثل قوله تعالى يومئذ يرجعون ومثل قوله يومئذ يتفرقون وكلاهما في سورة الروم. يومئذ يصدر للناس أشتاتا ليروا أعمالهم أي ليريهم الله جزاء أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أي فمن عمل في الدنيا وزنا ذرة بالخير يرى ثوابه هنالك. فالذرة النملة الصغيرة وهي مثل في الصغر هذا مثل فضرب العرفي كل ما هو صغير ودقيق. وقيل الغر هو الهباء الذي يرى في ضوء الشمس إذا دخلت من المجال إذا ضوء الشمس مر في المجال فيه ظل فيظهر ينعكس ضوء الشمس على الغر الدقيق جدا الذي يرى هذا هو الغر عند العرب. بعض الناس ممن يصرحون لتفسير العلمي يقول يعني يفخرون بأن القرآن دل على أن الذرة كالقطر فيدل بالآية ولا أضغر من ذلك ولا أكبر ولا أضغر من ذلك يعني صار إلى الذرة كما في يعني سورة سبأ ويونس ومحلاك الحقيقة. هذا الكلام لا يسلم لهم لأن الإيمان والمعهود دل المعهود أو المعروف عند العرب من كلمة ذرة إما الدل الدقيق وإما هذا الهلاك. لكن هل العرب قصدوا كلمة ذرة هو الجزء الذي كان يظن بأنه لا ينقسم والذي يتجمع تكون الجزيئات ثم الجزيئات الأكبر من المادة؟ لا يعني هذا الصلاح اللي حادث فلا يجوز حكامة القرآن أو فهم القرآن في ضوء ما حدث من الاصطلاحات. إنما لغة العرب هي هكذا أنه مثلا تصغر. أما أن نرد في القرآن بهذا ونقول إن القرآن دل على أن الذرة تنقسم بدليل قوله ولا أصغر يعني أن هناك هو أصغر من الذرة هذا من يعني التعمق والتنطع في الربط بين القرآن وبين الكتابات العلمية. ومن يعمل مثقال ذرة من شر يره، أي ومن كان عمل، من يعمل معناها ومن كان عمل في الدنيا وزن ذرة من شر يرى جزاءه ثمة. قال الصوفي في الإكليل في هاتين الآيتين: الترغيب في قليل الخير وكثير، والتحذير من قليل الشر وكثير. فعن ابن القرد رضي الله تعالى عنه قال: هذه الآيات أحسن آيات في القرآن، وفي لفظ أجمع آيات في القرآن. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الجامعة الفاسدة. ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمر، عن زكاة الحمر، وكتب عن الدراهم، يعني والجواب فيهما واحد، لأن البغل والحمار لا شر فيهما ولا فرق. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما في الخير من الأجر الدائم والثواب المستمر، سأله السائل عن الحمر، لأنه لم يكن عنده يومئذ بغل، ولا دخل الحجاز منها إلا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، زكاة السنة الزلزل والتي أهداها إليه المخاطب. فأكتاه في الحمير بعموم الآية، وإلا في الخمار مكاثرة ضر كثيرة، يعني إذا الحديث كان في الخمر وثواب المجاهد والخير إذا استلمت بالحبل مثلا والروس وكذا يكون في جزاء حسنات المجاهد إلى آخره. فسأل الرجل عنه عن الحمير فأكتاه بعموم الآية كما جاء في الحديث، قال له: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاسدة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني إذا كان يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومثقال ذرة شرا يرى، كم في الحمار من مثقال ذرة؟ لو الإنسان عنده الحمار ممكن يستعمله في الخير، ممكن يستعمله في الشر. فإذا أفتاه بعموم هذه الآية ولم يخص الحمار بشيء معين، فهذا يصرح على أي شيء قابل أن يكون رؤيا الإنسان على الخير أو على الشر الكلي بحسبه. فانظر إلى هذا الجواب لما سأل عن زكاة الحمير بالسياق، كان بيتكلم على الخير وثواب المجاهد وكيف الإنسان حتى بالخير وكذا، فقال له أن يدع عن الحمير، قال له: ما أنزل الله فيها سيئة إلا هذه الآية الجامعة الفاسدة، ومن كان يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي الموقف أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وبين يديها عنب، فقالت الإنسان: خذ حبة فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويتعجب. هذا الشخص الذي طلبت منه عائشة أن يعطي هذا السائل حبة من العنب، فجعل ينظر إليها ويتعجب، فقالت: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ وروي عن سعيد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه تصدق بتمرتين فقبض السائل يده، فقال للسائل: ويقبل الله منا مثاقيل ذر، وفي التمرتين مثاقيل ذر كثيرة. يعني السائل يعني كيف ياخذ تمرتين؟ فقد قال ايه في الحديث الآخر: فقد يستكفي أحدكم بالنار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة الذي أتيح أن يتصدق بالتمرتين. السائل يعني كيف يأكل التمرتين؟ زي ما واحد مثلا ممكن تديله مثلا يعني ربع جنيه وحاجة ما تستهلكها، يعني هو يستنشق يعني. فكان في هذا من مفاتيح ذرة تمرة كان، لكن ربنا قال فمن يعمل مثقال ذرة، فكان فيها من مفاتيح ذرة. فقبض السائل يده فقال للسائل: ويقبل الله منا مثاقيل الذر، الله اعلم انه سوف يقبل منا مثاقيل الذر، ذره واحده هيقبلها، فيغلب بايه؟ وان غفت ثمرتين مثاقيل ذر كثيره. فروى الامام احمد عن قعقعه ابن معاويه عن من ترزق انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرا عليه: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، الى اخر السوره. قال: حسبي لا ابالي الا اسمع غيرها، ويرى الله الناس ايه في التسليم. أما سورة العاديات هي سورة ترتيبة مصحف الأنبياء، وهي سورة مكية أو مدنية، وآية 11. بسم الله الرحمن الرحيم: العاديات ضبحا. هذا قسم اقسام بخيل الغزاة التي تعدو نحو العدو. العاديات ضبحا، العاديات الخيول التي تعدو وتسرى نحو العدو تهاجمه. فأثناء هذا العدو صبح صبح والقبر صوت أنفاسها إلى عدن. وليس المراد بالصوت هنا الصهيل، لأن يعني الخيول لها حالتين، في حالة الصهيل صوت الحمار اللي هو الصهيل اللي الحصان أصله من فرس، لا الصهيل عادي معروف. أما القبر فهو عند الجلد تنهز بقى الجري اللي بالعكس فتصدر الصوت الذي رمز له هنا بالألف والحاء ثم ألف وحاء يصدر هذا هو القبر. فهو صوتها صوت أنفاسها إلى عدن. وليس المراد بالصوت الصهيل. والعاديات ضرحا فالموريات قدحا، لأن هذه الخيول تولي النار بحواسرها. والقدح هو الضرب لإخراج النار، والإيراء يتركب عليه لأنه إخراج النار وإيقاظها. فإيراؤها ما يرى من فضل حواسرها للحجارة، وهي تعدو بالذكر صدمة الدخول، فهذا يخرج شرارة، يخرج إيه؟ يعني شرارة أو نار، وتسمى نار الحباحب. ولما كان هذا مرتبا على عدوها عطفه بالفم. فالعاديات غلحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، أي تغير على العدو في وقته، فتغير على العدو في وقت الصبح. يقال أغار على العدو إذا هجم عليه ليقتل أو يسرع أو يسترد ماله. هذا وصف عرض بالخيل من الغاية التي أجلت لها، أي أنها تعدو ويستد عدوها حتى يخرج الشرط من حواسرها لتهجم على عدو وقت الصباح، وهو وقت المفاجأة لقطع العدو على غير أهلها. فهذا أفضل وقت يغار فيه على العدو. فأخرنا به نقعا، أي فأهجنا في ذلك الوقت، به يعني في ذلك الوقت غبارا، وهذا من الإثارة وهي التهديد وتحريك الغبار ونحوه ليرتفع. والنقع الغبار كما ذكرنا وورد بمعنى الصياح، فجمل إرادته هنا بمعنى صياح من هجم عليه وأوقع به، لا صياح المبيت المحارب. لكن الأقرب أن المقصود أثرنا به نقعا، يعني فأهدنا في ذلك الوقت وقت الصلاح غبارا من الإثارة، وهي التهديد وتحريك الغبار حتى إنه لا يرتفع. هذا الشهاب وذكر ذكر إثارة الغبار الإثارة إلى شدة العدوى وكثرة الكرب والفرد وتخطيط الصبح، لأن الغارة كانت معتادة فيه، أي لمباغتة العدو. والغبار إنما يظهر نهارا، والغبار إنما يظهر نهارا. فوقفنا به جمعا، أي فتوقفنا ودخلنا في وسط جمع من الأعداء، فخرقناه وكسبناه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنوت. هذا هو الغرض الختم، إن الإنسان لربه لكنوت، أي تكون. يذكر نعمه ولا يذكرها، أي لا يستعملها فيما ينبغي ليتوصل بها إليه. قال المهايلين: إن الإنسان لربه لكنوت، أي لكفوت. فيوجد قتاله قتاله بهذه الجنود وقهره بهذا الغضب، يعني بما انه كفور فانه يستحق ان يعني يخلط الله عليه المجاهدين ليقهروه بهذه الجنود وبهذا الغضب، لانه كنود كفور كفر بالله سبحانه وتعالى وبما عليه. وعن ابي امامه قال: للكنود الذي ياكل وحده ويضرب عبده ويمنع رسله، فإنه على ذلك لشهيد، ويعني وإن الإنسان على كنوده لشهيد يشهد على نفسه به بظهور أثره عليه. فالشهادة مستعارة لظهور آثار كفرانه وعصيانه للإنسان حاله. وإنه لحب الخير لشهيد، أي وإنه لحب المال والدنيا وإيثارها لقوي، وإنه لحب الخير لشهيد. الخير المال بدليل قوله تعالى: إن ترك الخير للوصية، خير يطلق على الخير المال، لأن يؤسس الناس أنه خير يتعامل به على طاعة الله. كان وإنه لحب الخير المال والدنيا لا سبيل قوي، ولحب تقوى الله وشكر نعمته ضعيف متقاعد، وإنه لحب الخير الموصل إلى الحق سبيل منخفض غير هدف منبسط أو اللام للتعليم، وإنه لحب الخير يعني وإنه لأجل حب المال للسبيل يعني للبحيل، وإنه لحب الخير سبع حسين الآن هنا، وإنه لحب الخير للسبيل يعني إنه لحب المال للدنيا ولإثارها لقوي، لكن في وقت التقوى تحب التقوى يكون إيه ضعيفا، أو أن إذا قل إن المال هنا للتعليم وإنه لحب الخير يعني لسبب حب الخير أي أنه لأجل حب المال لسبيل يعني بحيل، فلذلك يحتجب به غارزا رأسه في تقصيره وحفظه وجمعه ومنعه مسهولا به عن الحق معرضا به عن جلاله. أفلا يعلم أي بعد هذا الاحتجاج ومخالفة العقل، أفلا يعلم بنور فطرته وقوة عقله إذا بعثر ما في القبور أي بعثر ما في القبور وإخراج المتهم وحصل ما في الصدور أي أظهر وأبرز ما في صدورهم ونفوسهم من أسرارهم ولجائهم المكتومة فيها من خير أو شر إن ربه به اليوم به لخبير أي عالم بأسرارهم وضمائرهم وأعمالهم فيجازيهم على حسبها يومئذ. فتقديم الظرف إن ربهم بهم يومئذ لخبير لم يكن لخبير يومئذ وإنما قال يومئذ لخبير إما لمكان غضب السدرة ورعاية التواصل أو للتخفيف لوقوع إلمه تعالى وكناية عن مجازاته وإنما تكون يوم إذن. قال الرازي قوله تعالى وحفظ ما في الصدور خص هنا أعمال القلوب بالتخفيف دون أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب، فإنه لولا الدواعي والإرادات في القلوب لما حصلت أفعال الجوارح، ولذلك جعلها تعالى هي الخط في الذنب. فهنا قال إيه؟ وحبس لما في الصدور، وقال في آية أخرى ومن يفعل فإنه آثم قلبه، آثم قلبه، والأصل في النفس تقاول يقول ذلك تعالى تعالى الأصل في الذنب، فقال آثم قلبه، والأصل في النفس فقال وجلت قلوبهم، وإذا ذكر الله إنما يقول الذين ذكر الله وجلت قلوبهم، فجعل الأصل في النفس ومحى القلب، والأصل في الذنب ذنب القلب، فقال آثم قلبه. سورة الواحدة بعد ما هي سورة القارعة، فهي سورة المكية وآيها 11. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ القرع هو الضرب بشدة واعتناد بحيث يحصل منه قوت سبيل وهي القيامة، هذا من أسماء القيامة القارعة. سمي بها لأنها تفزع القلوب والأسماع بكمون الأفزاع والأهوال، فتخرج جميع الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال، السماء بالانتفاق والانتفاق، والشمس والنجوم بالتكوير والانتفاق والانتفاق، والأرض بالزلزال والتهديد، والجبال بالدك والنفس. وهي مبتدا خبره قوله تعالى ما القارعة، اي اي شيء عجيب عجيب مهين في الفخامه والفظاعه، اي القارعه لم يقل ما هي وانما قال ما القارعه، وضع الظاهر موضع الضمير تاكيدا للتهويل. وما ادراك ما القارعه تأكيد لهولها وفظاعتها ببيان خروجها عن دائرة علوم الخلق على معنى أن عظم شأنها ومدى شدتها بحيث لا تكاد تناله ذراية أحد حتى يدرك بها، أي وما أدراك ما القارعة وأي شيء أعلمك ما شأن القارعة. ولما كان هذا منبئا عن الوعد الكريم بإعلانها أنجز ذلك بقوله تعالى القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي هي يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث في الكثرة والانتشار والضعف والذلة والاضطراب والتطاير إلى الداعي كتطاير الفراش إلى الفراش إلى النار. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وكأنه فيه طبعا يوم إلا يعني منصوبة بإضمار إيه؟ أذكر أذكر يوم يقول الله وكأنه فيه لها تلحين أمر القارعة وتكويفه عليه الصلاة والسلام إلى معرفة الله أذكر يوم يقول الله كالفراس المسلول وتكون الجبال كالعين المنفوذ أي كالصوت المنزول في تفرق أجزائها وتطالبها في الجو. ولما كان من المعلوم أن ذلك اليوم هو اليوم الذي ترتبط فيه الحياة الحياة الآخرة وفيها سرعة مقادير الأعمال وما تستحقه من الجزاء رتب عليه قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. قال ذو جليل أي فأما من ثقلت موازين حسناته وموازين حسناته يعني بالموازين الوزن والعرب تقول لك عندي درهم بميزان درهمك ويقولون جالي بميزان ذلك ووزن ذلك يراد خلاء ذلك. قال الشاعر قد كنت قبل لقائكم يا مرة عندي بكل مخاطب ميزانه يعني كلامك وما ينقض عليه كلما. وكان مجاهد يقول ليس ميزان انما هو مثل يضرب وعليه كالموازين جمع ميزان ودون كونه جمع موزون وهو العمل الذي له خطر ووزن عند الله تعالى. كان الاول طبعا اثبات حقيقه الميزان ان هذه من اخطاء اهل السنه انها نثبت ايه الميزان ولكن ميزان تزن به العمل واضح كما ثبت ذلك في الاحاديث فكان لائق ان يشار الى هذا الاعتقاد لا ان يحام حول هذه المعاني اللغويه بما يثبت ان مفيش ميزان حقيقي. فسيدنا الله سبحانه وتعالى قال ايه فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا وما ونضع الموازين الثقه ليوم القيامه ولولا الخلق على الاحتقار لاخرجنا ذلك الوحي المستقل الادله على الاعتقاد في وجود الموازين الاعمال. قوله تعالى فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية اي في عيشة قد رضيها في الجنة. فراضية هنا بمعنى مرضية راضية بمعنى مرضية. واما من خفت موازينه اي وزن حسناته فامه هاوية اي فمأواه ومسكنه الهاوية التي يأوي فيها على رأسه في زمننا والعياذ بالله. فتم المأوى اما على التسجيل تهكما لان ام الولد مأواه وتقره. وقيل امه هاويه قيل المراد ام راسه ام راسه ان يلقى في النار منكوسا على راسه والعياذ بالله. والاول هو الموافق لقوله تعالى وما ادراك ما هي نار حاميه يعني ان ام هاويه يعني مأواه ومسكنه الهاويه يلقى فيها على راسه والعياذ بالله في الجحيم. وما ادراك ما هي ما ادراك ما الهاويه نار حاميه اي نعم وما ادراك ما هي نار حاميه اصلها ما هي كناء عن الهاويه فادخل في ادخل في اخرها هاء السكت وقفا وتحذف وصلا وقد اريد اخلافها مع الوصل.
اكتفي الليله بهذا الفصل اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.